بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة 25 من جماد الثانية 38 و400 ألف من الهجرة. خطبة جمعة من مسجد السنة بسعوان صنعاء لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الباسط الريدي بعنوان الأسباب الشرعية لصلاح الذرية الجزء السابع. وهذه الأجزاء مرتبطة بعضها ببعض، فاحرصوا على الفائدة وبارك الله فيك.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، عباد الله، إن موضوع تربية الأبناء والسعي في صلاحهم وتنشئتهم نشأة صالحة لهو من المواضيع المهمة التي تحتاج إليها الأسرة، بل والمجتمعات والأمة. ففي صلاحهم صلاح الأمة، وبفسادهم فساد الأمة. والأبناء يا عباد الله كالزرع، إذا تعاهد صاحبه الزرع بين حين وآخر ورعاه رعاية عظيمة، نشأ حسنة، وكان محصوده جيدا. ومن كان عكس ذلك لم يجد من الزرع إلا التلف والهلكة. عباد الله، مرت معنا أسباب شرعية لصلاح الأولاد والذرية. من جملة ذلك يا عباد الله، القدوة الصالحة، الأسوة الحسنة لدى الأبناء، وهذه هي أساس التربية، أن توجد قدوة صالحة بين الأبناء، وذلك في الآباء والأمهات، أن يكونوا قدوة صالحة لأبنائهم. فإن الأبناء يلتفتون بين حين وآخر إلى آبائهم وأمهاتهم، ولا يقلد الولد أحداً أكثر مما يقلد أباه، ولا تقلد البنت أحداً أكثر مما تقلد أمها. هذا شيء معلوم يا عباد الله. لذا نبه الله جل وعلا الآباء إلى إصلاح أحوالهم وإلى استقامة أمورهم، حتى ينشأ أولادهم على ما رأوه منهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بدأ الله عز وجل بوقاية النفس من النار، وذلك باجتناب الأسباب الموجبة لدخول النار. فإذا اجتنب الإنسان أو الأب هذه الأسباب كان أثره على أولاده وعلى زوجته وأهله، كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية تقديم النفس على الأهل والولد. قوا أنفسكم، إذا أصلحتم أنفسكم، إذا وقيتم أنفسكم من النار، رجي لأولادكم ولأزواجكم أن يكونوا مجتنبين للنار ناجين منها. فإن أهملتم أنفسكم لم يؤمن على أولادكم من الوقوع في تلك الأسباب التي توجب دخول النار والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إن الاهتمام بالنفس يعني ذلك الاهتمام بإعادة وإيجاد القدوة الصالحة بين الأبناء، أن يكون الأب وأن تكون الأم قدوة صالحة لأولادهم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. احرص على استقامة نفسك، على صلاحها، على تزكيتها، على طهارتها، على نزاهتها، على أدبها وخلقها ودينها. احرص على تزكيتها، لأن الله عز وجل أمرك أن تلزم نفسك أولا. عليكم أنفسكم، إلزموا أنفسكم بالسعي في إصلاحها وهدايتها. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا رأيت فئاما كثيرة من الآباء تركوا هذه الاستقامة وتركوا طريق الهداية، فلا تترك أنت أيها الأب طريق الهداية، فإن ذلك ينعكس أثره على أولادك. عليكم أنفسكم. وتأملوا قول الله جل وعلا في دعاء الصالحين، في دعاء عباد الرحمن الذين يسألون الله جل وعلا الذرية الطيبة، ماذا قال الله جل وعلا عنهم؟ لتلحظ أن القدوة الصالحة في الآباء مهم جدا. قال الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لماذا قرن الله جل وعلا بين قوله وجعلنا للمتقين إماما وبين قوله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين؟ إن قول الله عز وجل وجعلنا للمتقين إماما أي جعلنا قدوة يقتدي الناس بهم، أسوة حسنة يتأسى الناس بهم، ولا سيما أقرب الناس إليك الأهل، الزوجة، الأولاد، ذكورا وإناثا، تكون لهم أنت قدوة. وجعلنا للمتقين إماما. فإذا لم تكن أنت قدوة، إذا لم تكن أنت قدوة صالحة، فإن أولادك سينعكس حالهم وأمرهم على حال لا ترغب فيه ولا تحبه. ذكروا عن الطاووس أنه مشى يوما باختيال، فتعجب من أولاده كيف قلدوا مشيته حين مشى في اختيال وتبختر، فسألهم عن ذلك فقالوا له أنت الذي بدأت به ونحن نقلدك. الولد أيها الأب يقلدك، ينظر إلى سلوكك، ينظر بنظرة دقيقة فاحصة إلى أخلاقك، إلى قيمك، إلى دينك، إلى عبادتك لربك جل وعلا، ينظر إليك نظرة فاحصة فتنبه. يقول القائل: مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: علام تختالون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه. فعدل سيرك المعوج واعدل، فإن عدلت إنا معدلوه، إلى أن قال: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إن رأى الولد أباه على صلاح واستقامة تأثر بذلك ولا بد، وإن لم يكن أثره في حياته فسيرى الأثر بعد مماته. الأثر عظيم أيها الناس، إما سلبا أو إيجابا. كيف تحب من ولدك أن يكون صادقا وأنت تكذب؟ إذا كنت تكذب بدرجة معينة فإن الولد يماثلك وقد يفوقك في الكذب، لأنه السلوك الذي انطبع على قلبه وارتسم في ذهنه من خلال النظر إليك، لأنك عشت على الكذب، لم تكن صادقا في حديثك، لم تكن صادقا في كلامك، لم تكن صادقا في فعالك، فينشأ ذلك الولد على الكذب. حتى لو أمرته أيها الأب بالصدق وحثثته على ذلك فإنه لا ينتفع بنصحك. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا، كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. كيف تريد من ولدك أن ينشأ تنشئة صالحة وأنت القدوة التي يقتدي بك وأنت من يقلده لست بقدوة صالحة؟ كيف تريد أن ينشأ نشأة طيبة؟ عدل سيرك أيها الأب، استقم كما أمرك الله جل وعلا، فسترى نفع ذلك بإذن الله عز وجل، والصلاح والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. لكن هذا سبب من الأسباب التي أمر الآباء أن يأخذوا بها. وتأملوا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبين لنا أثر القدوة من حيث الثواب والعقاب. إن أردت أن تثاب فكن قدوة صالحة لولدك، لأنه إن عمل العمل الصالح كان ميزان ذلك في حسناتك. ولا تكن قدوة سيئة فيقتدي بك في ذلك الأمر، فحينئذ تتحمل وزره ووزر من عمل بسلوكك ووزرك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه، فيما ثبت عنه في صحيح الإمام مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي اليماني رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده، لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص من أوزارهم شيء. هذا يدلك على أنك قدوة، إما في الخير وإما في الشر، أنت القدوة إما في الصلاح وإما في الفساد، أنت القدوة إن أردت الثواب أو أردت العقاب، أنت قدوة. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: أكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من فساد الآباء. أكثر الأولاد، أغلب الأولاد جاء فسادهم من فساد الآباء في الأخلاق والقيم والسلوكيات والآداب والعبادات والمعاملات وغير ذلك. إذا وجدت القدوة فثم القدوة الصالحة فثم الخير إن شاء الله تعالى. ولقد كان الصغار يلحظون من آبائهم الأمور الحسنة فيخبرون بها. ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت ليلة في بيت خالتي ميمونة، وميمونة هي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنها. قال: فلما كان بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعبد الله بن عباس كان صغيرا حدثا لم يكن بالغا. قال: فلما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض الليل قد ذهب، قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، ثم قام يصلي. قال: فقمت وهو صغير، وهو صغير لا يعرف الصلاة. قال: فقمت فتوضأت نحوا أي قريبا من وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ذهبت لأقف بجانبه فقمت عن يساره فحولني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله أن يصلي، حتى إن عبد الله بن عباس كان يحرص أن يبيت في بيت خالته ميمونة لتأتي ليلتها مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أجل أن يقتدي، من أجل أن يتأسى، رأى فيه الأسوة الحسنة والقدوة العظيمة التي قال الله عز وجل عنها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هيأ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هيأ عبد الله للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة وضوءا. فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الليل، لأن هذا الصغير، هذا الولد الصغير قد علم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم من الليل يصلي ويتعبد لربه جل وعلا. فلما كان ذلك وضع ذلك الوضوء أي الماء الذي يتوضأ به، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الليل فرأى ذلك الماء الذي هو معد ومهيأ بأموره وأحواله، فقال: من وضع هذا أو من هيأ هذا؟ فقالت ميمونة: عبد الله هيأه لك، عبد الله هذا الولد الذي هو نائم في بيتنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الحكمة. ودعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا فقال له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهكذا نجد أن الآباء ينظرون إلى آبائهم في عباداتهم وأخلاقهم وقيمهم وأحوالهم، في الخير والشر، في الصلاح والفساد. يذكر عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبتي، إني أسمعك كل غداة تقول: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، وذلك غلام صغير. يقول لأبيه: أسمعك يا أبي تقول هذا، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت تقول إن أصبحت ذلك ثلاثا، وإن أمسيت تقولها ثلاثا. فقال له أبوه: أجل يا بني، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولها، فأنا أحب أن أستن بسنته. انظروا إلى رمق الأطفال بأبصارهم تجاه آبائهم كيف ينظرون إليهم. إن كنت صادقا أيها الأب فستلحظ الصدق في أبنائك. وهكذا الأم إن كانت ملتزمة بالحجاب الشرعي، إن كانت ملتزمة بالحياء والحشمة، فإن بناتها سيكن مثلها أو يفقنها في الحياء والحشمة والعفاف. وإذا تخلت الأم عن هذا الأدب، لا حجاب ولا غيره من الحشمة والعفاف، فإنه يخشى على البنات أن يسلكن هذا الدرب وأن يسرن هذا السير فيماثلنها أو يفقنها في عدم الحشمة والحياء. إذن يا عباد الله، النظر النظر في القدوة الصالحة، وأن يوجد الأب وأن يصلح الأب نفسه كي ترى تلك الصورة الحسنة وتلك القدوة المثلى في البيت وبين الأسرة والأولاد والأهل. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا قدوة صالحة لأبنائنا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيا عباد الله، من تلك الأسباب الشرعية لصلاح الأولاد والذرية الرحمة والرفق بهم، فإن الرفق لا يعدله شيء، له أثره العظيم. إذا حرمه الأب والأم حرم الخير في أولاده. إذا لم يكن مترفقا بهم، إذا لم يكن رحيما لهم، فإنه يحصد آثارا سيئة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. من يحرم الرفق يحرم الخير كله. أتريد الخير من أولادك؟ كن رفيقا بهم، لا تظهر غلظتك ولا شدتك ولا قسوتك تجاههم، بل كن رفيقا بهم لترى الخير فيهم بإذن الله عز وجل. العنف لا يعطيك شيئا، القسوة لا تفيدك شيئا في التربية والإصلاح والتنشئة، ولكن الرفق والرحمة يا عبد الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. تريد من العنف أن تظهر هيبتك، ستذهب هيبتك من بين أولادك إذا كنت تطلب من القسوة والشدة والعنف. إذا كنت تريد احترام أولادك لك فلن تجدها، لن تعطى الخير من وراء العنف ومن وراء القسوة والشدة، ولكن من وراء الرفق بهم والرحمة إياهم تجد الخير بإذن الله عز وجل. احتراما، إجلالا، توقيرا، تهذبا، تأدبا معك، لأنك كنت رحيما رفيقا. لا تكن غليظا، غليظ القلب، شديدا، قاسيا، تذهب عنك آثار التربية ولا تجد نفعها. وانظر إلى الأسوة الحسنة، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف كان رحيما بالصغار، كيف كان رفيقا بهم. يقول، ثبت في الصحيحين أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال منكرا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتقبلون صبيانكم؟ إنا والله ما نقبل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انظر إلى تقبيل الصغير، إلى تقبيل الصبي الذي هو عنوان على الحنان والرأفة والرحمة والرفق به. يقول هذا الأعرابي: إنا والله ما نقبل، أتقبلون؟ أتقبلون صبيانكم صغاركم؟ والله ما نقبل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو أملك إن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة لست رحيما إلى هذه الدرجة؟ لم تقبل ولدا قبلة تدل على رأفتك به وعلى رحمتك إياه وعلى رفقك به، لم تقبله يوما؟ أو أملك إن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة؟ وهكذا أيضا ثبت في الصحيحين أن الحسن بن علي رضي الله عنهما كان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقبله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له الأقرع بن حابس وكان جالسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لا يرحم لا يرحم. تريد رحمة من أولادك أن يرحموك وأن يرأفوا بك وأن يشفقوا عليك في حال كبرك؟ كن رحيما، كن شفوقا عليهم، مشفقا عليهم، وكن ودودا إليهم، وكن مترفقا. وثبت في الصحيح أن امرأة دخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكان لها ابنتان صغيرتان، فلما دخلت عليها إذا بأم المؤمنين تعطيها ثلاث تمرات، فأعطت الأم كل واحدة تمرة، فأخذت تمرة بقيت لها تمرة واحدة وهي الثالثة، فلما أرادت أن تتناولها إذا بابنتيها تستطعمانها تطلبان منها أن تقسمه بينهما، فتركت التمرة من فيها وقسمت التمرة بينهما نصفين. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: فتعجبت من حالها، فلما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرته بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رحمها الله كما رحمت ابنتيها، رحمها الله. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها: لقد أوجب الله لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. إذن يا عباد الله، لننظر إلى هذه الأسباب، الأسباب الشرعية الحسنة العظيمة التي يعود أثرها الحسن على أبنائنا. نسأل الله جل وعلا أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم احفظ علينا ديننا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم جنبنا وجنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين كيد الكائدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.